أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث، وكان الكلام في الجهة الثانية بعد أن انتهى الكلام في الجهة الأولى، والجهة الأولى كانت تحت عنوان وكانت بعنوان علاقة الدال بالمدلول ودلالته ودلالة الدال على المدلول، وطرحنا هناك بعض التفسيرات وبعض الوجوه. والآن ندخل في الجهة الثانية، تشخيص المدلول، تشخيص المعنى، أيضا الكلام في الجملة التامة الإنشائية، الكلام في الجملة الإنشائية. وقلنا البحث وسياق البحث سيكون هو بالمقارنة بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. ودخلنا في الجهة الثانية وهو تشخيص المدلول أو تشخيص المعنى، وقلنا بعد أن انتهى البحث في الجهة الأولى يأتي البحث في الجهة الثانية فيقال الكلام في تشخيص المدلول التصوري للجمل الإنشائية يكون في مقامين. المقام الأول الجمل المختصة بالإنشاء، والمقام الثاني الجمل المشتركة. الجمل المختصة بالإنشاء المقام الأول، الجمل المختصة بالإنشاء مثل الجملة الاستفهامية والجملة التمني وجملة الترجي وصيغة افعل. وقلنا إن الفرق بين الجملة المختصة بالإنشاء والجملة الخبرية، أي الجملة الإنشائية المختصة بالإنشاء والجملة الخبرية، ينشأ من المدلول التصوري. فكلا الجملتين تدلان على النسبة التصادقية، لكن الفرق بينهما ينشأ من الاختلاف في الوعاء الملحوظ فيه تصادق المفهومين، ينشأ من الاختلاف في العالم الملحوظ فيه تصادق المفهومين، ينشأ من الاختلاف في الأفق الملحوظ فيه تصادق المفهومين، ينشأ من الاختلاف في الصقع والصقع الملحوظ فيه تصادق المفهومين. إذن الاختلاف في الوعاء في العالم في وعاء وعالم التصادق في وعاء وعالم تصادق المفهومين. واضح المسألة؟ هذا ذكرناه في الدرس السابق. إذن قلنا الجملة الإنشائية المختصة بالإنشاء والجملة الخبرية، هذه تدل على نسبة الصادقية وهذه تدل على نسبة الصادقية، والفرق بينهما هو وعاء التصادق، عالم التصادق، لكن الفرق بينهما ينشأ من الاختلاف في الوعاء الملحوظ فيه تصادق المفهومين. البيان، ندخل في بيان هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، ويكون البيان ويكون في مفاد الجملة الاستفهامية. سنأخذ الجملة الاستفهامية كمثال خلال البيان، يبقى تطبيق البيان والكلام والبرهان على باقي الجمل أو يشمل باقي الجمل المختصة بالإنشاء. فعندي زيد عالم، هذه جملة إخبارية. وعندي هل زيد عالم، هذه جملة استفهامية. إذن ندخل في البيان. إن أداة الاستفهام، هذه أداة الاستفهام هل، أو هيئة الاستفهام التي نشأت من دخول الأداة على زيد عالم، من دخول هل على زيد عالم، من دخول الأداة على الجملة المستفهم عنها، من دخول أداة الاستفهام على الجملة المستفهم عنها، أي من دخول هل على زيد عالم، دخول هل على جملة زيد عالم يشأ عندي هيئة الاستفهام مثلا، أو الهيئة الاستفهامية حسب المصطلح. وهذا الأول، أو نقول يعني هذا عندما نقول هيئة تدل، أو نقول أداة الاستفهام تدل. المهم هذا دال وهذا دال. فنقول إن أداة الاستفهام أو الهيئة الاستفهامية أو هيئة الاستفهام الحاصلة من دخول الأداة على الجملة المستفهم عنها، بعد هذا لا نكرر، نقول الأداة الاستفهام أو هيئة الاستفهام. إن أداة الاستفهام أو هيئة الاستفهام مفادها ومعناها المتحصل ليس نسبة مغايرة للنسبة التصادقية المدلول عليها بالجملة المستفهم عنها اللي هي زيد، التي هي زيد عالم. يعني أداة الاستفهام أو هيئة الاستفهام لا تدل على نسبة، هذا لنقل الكلام بأبسط صورة، بأوضح صورة، بأقرب صورة للفهم. نقول أداة الاستفهام أو هيئة الاستفهام غير موضوعة لنسبة، غير موضوعة لنسبة، غير موضوعة لنسبة تختلف عن نسبة التصادق التي تدل عليها الجملة الخبرية، أو غير موضوعة لنسبة التصادق التي تدل عليها الجملة المستفهم عنها، وفي المثال هي جملة زيد عالم. هذه العبارة الأخيرة أدق. إذن عندي إن أداة الاستفهام أو هيئة الاستفهام مفادها ومعناها المتحصل ليس نسبة مغايرة للنسبة التصادقية المدلول عليها بالجملة المستفهم عنها زيد عالم، لا، بل إن مفاد ومعنى الأداة أو الهيئة، أي أداة الاستفهام أو هيئة الاستفهام، بل إن مفاد ومعنى الأداة أو الهيئة هو، ما هو مفاد هذه الهيئة أو مفاد الأداة؟ يتمم المعنى، يتمم معنى النسبة. إذن الجملة تدل على نسبة لكن معنى النسبة غير تام إلا بوجود الأداة، إلا بوجود الهيئة. إذن أداة الاستفهام أو هيئة الاستفهام وأداة التمني أو هيئة التمني أو أداة الترجي أو هيئة الترجي هي متممة للمعنى، متممة للمعنى أو للنسبة أو لمعنى النسبة التي تدل عليه الجملة المدخولة أو المستفهم عنها، التي هي في مورد الترجي أو الجملة التي في مورد التمني وهكذا. وكأن النسبة متكونة من ثلاثة أطراف، زيد في المثال زيد وعالم، والطرف الثالث الذي تدل عليه أو الذي ممكن أن يستفاد ويعرف، أو نقول بطريقة أخرى يدل عليه الاستفهام، يدل عليه أداة الاستفهام أو هيئة الاستفهام. إذن نقول إن أداة الاستفهام وهيئة الاستفهام مفادها ومعناها المتحصل ليس نسبة مغايرة للنسبة التصادقية المدلول عليها بالجملة المستفهم عنها زيد عالم، لا ليست نسبة مغايرة للنسبة التصادقية، بل إن مفاد ومعنى الأداة أو الهيئة هو متمم لنفس النسبة التصادقية. توضيح، مثال زيد كاتب، إن النسبة بين زيد وكاتب 50-50. وهناك أيضا نغير المثال، نسجل بدل ما زيد، بدل أن نسجل زيد عالم نسجل زيد كاتب، أو هذا مثال وهذا مثال نفس الكلام يجري. إذن عندي زيد كاتب، إن النسبة بين زيد وكاتب لها ركنان، لها طرفان فقط، صحيح هذا الكلام؟ نقول لا، ليس بصحيح. لاحظ، سجلنا هذا حتى تبقى في ذهنك. إذن زيد كاتب جملة خبرية لها ركنان. الآن من هذا المقام في هذا المورد أو من البحث السابق نقول لا، ليس في هذه الجملة، أو نقول إن هذه الجملة ليس لها ركنان أو طرفان فقط، بل لها ثلاثة أطراف، لها ثلاثة أركان. إذن نقول زيد كاتب، إن النسبة بين زيد وكاتب ليس لها ركنان طرفان فقط، بل من ركنين، بل لابد من ركنين ثالث، والركن الثالث، هذا الركن الثالث هو وعاء التصادق، هو عالم التصادق، والركن الثالث هو وعاء التصادق، أي الوعاء الذي يصدق بلحاظه المفهومان زيد وكاتب. فالركن الثالث أو الطرف الثالث للنسبة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ليس المقصود منه وجود مفهوم. نعم نقول هذا هو طرف ثالث، هذا هو ركن ثالث، لكن هل تقصدون منه وجود مفهوم ثالث غير مفهوم زيد وكاتب؟ نقول لا، هذا الركن الثالث أو الطرف الثالث هو يقوم النسبة، هي النسبة بين زيد وكاتب، الثالث يقوم النسبة، هي نسبة تصادقية بين زيد وكاتب، هذا يقوم النسبة، يقول هذا التصادق في العالم الفلاني وليس في العالم الفلاني، هذا التصادق في الوعاء الفلاني وليس بالوعاء الفلاني، بلحاظ هذا الوعاء وليس بلحاظ الوعاء الآخر. إذن نقول والركن الثالث هو وعاء التصادق، أي الوعاء الذي يصدق بلحاظه المفهومان زيد كاتب، زيد وكاتب. فالركن الثالث الطرف الثالث للنسبة فالركن الثالث الطرف الثالث للنسبة ليس المقصود منه وجود مفهوم اسمي ثالث للنسبة التصادقية، لا ليس هذا هو المقصود، بل هو، أي الركن الثالث الطرف الثالث، بل هو مقوم للنسبة التصادقية، هو مقوم للنسبة التصادقية، لأن طرفي النسبة زيد وكاتب بحاجة إلى وعاء وعالم يصدق بلحاظه المفهومان، فنقول زيد وكاتب نسبة صادقية، أي زيد وكاتب يصدقان على شيء واحد، هذا الشيء الواحد، هذا الأمر الواحد الذي يصدق عليه زيد ويصدق عليه كاتب. في أي عالم موجود؟ في أي وعاء موجود؟ في وعاء الخارج، أو في وعاء الاستفهام، أو في وعاء الترجي، أو في وعاء التمني. في عالم الخارج، أو في عالم الاستفهام، أو في عالم التمني، أو في عالم الترجي، أو في عالم الطلب. في أي عالم؟ في أي وعاء؟ فالركن الثالث هو العالم أو الوعاء، فتكتمل النسبة طرف أول وطرف ثاني والعالم الذي يتصادق فيه الطرفان. إذن فالركن الثالث، الطرف الثالث للنسبة، ليس المقصود منه وجود مفهوم اسمي ثالث للنسبة التصادقية، بل هو مقوم للنسبة التصادقية، لأن طرفي النسبة زيد وكاتب بحاجة إلى وعاء وعالم يصدق بلحاظه المفهومان. فالنسبة التصادقية لا معنى لها إلا بلحاظ وعاء وعالم يكون فيه التصادق. يعني عندما نقول تصادق، لابد من وجود عالم يتصادقان فيه، يعني لابد من وجود شيء أو أمر يتصادقان عليه، ولابد أن يكون هذا الشيء في عالم من العوالم. واضح؟ إذن نقول فالنسبة التصادقية لا معنى لها إلا بلحاظ وعاء وعالم يكون فيه التصادق، أي أن الذهن يتصور المفهومين زيد وكاتب متصادقين على شيء، متصادقين على أمر، متصادقين، أي أن الذهن يتصور المفهومين زيد وكاتب متصادقين على شيء في عالم من العوالم خارج الذهن. أليف، فالوعاء والعالم في الجملة الخبرية هو عالم التحقق والثبوت. الوعاء والعالم في الجملة الخبرية هو عالم التحقق والثبوت، وعاء التحقق والثبوت، عالم ووعاء التحقق والثبوت، هذا في الجملة الخبرية. وما هو الدال عليه؟ نقول الدال على هذا العالم هو تجرد الجملة عن الأداة. يعني الجملة إذا لم يكن فيها أداة استفهام ولا أداة تمني ولا أداة ترجي ولا صيغة طلب، فإذن هي جملة خبرية، أي هي جملة الطرف الثالث فيها هو عالم التحقق والثبوت. واضح؟ إذن نقول أليف، فالوعاء والعالم في الجملة الخبرية هو عالم التحقق والثبوت، ويدل عليه تجرد الجملة عن الأداة، فيكون المعنى تصادق المفهومين في وعاء وعالم التحقق. باء، والوعاء والعالم في الجملة الاستفهامية هو عالم الاستفهام والسؤال. وما هو الدال على هذا الطرف الثالث؟ نقول عندما يدخل على الجملة أو تدخل على الجملة أداة استفهام أو هيئة استفهام، ويدل عليه أداة الاستفهام، فإذا وجدنا أداة الاستفهام في الجملة نقول إن هذه الجملة تتكون من ثلاثة أطراف، أحد الأطراف هو وعاء وعالم الاستفهام والسؤال. قلنا إذن باء والوعاء والعالم في الجملة الاستفهامية هو عالم الاستفهام والسؤال، ويدل عليه أداة الاستفهام، فيكون المعنى تصادق المفهومين في وعاء وعالم الاستفهام. جيم، هذه على نحو الأمثلة، نذكر التفريعات على نحو المثال. جيم، والوعاء والعالم في جملة التمني هو عالم التمني، ويدل عليه أداة التمني، فيكون معنى الأداة تصادق المفهومين، أو يكون المعنى بصورة عامة يكون المعنى تصادق المفهومين في وعاء وعالم التمني. يعني معنى النسبة التي تتكون من ثلاثة أطراف هو تصادق هذين الطرفين في وعاء التمني. لاحظ، فيكون نقول يكون معنى الأداة هو هذا الشيء الذي ذكرناه، هو أن التصادق في وعاء وعالم التمني، فهذا ليس بمعنى وهو متمم وهو مقوم للنسبة كما قلنا. إذن فيكون المعنى تصادق المفهومين في وعاء وعالم التمني. ونفس الكلام في الترجي وهكذا. إذن نقول فالنسبة التصادقية لا معنى لها إلا بلحاظ وعاء وعالم يكون فيه التصادق، أي أن الذهن يتصور المفهومين زيد وكاتب متصادقين على شيء في عالم من العوالم خارج الذهن. أليف، فالوعاء والعالم في الجملة الخبرية هو عالم التحقق والثبوت، ويدل عليه تجرد الجملة عن الأداة، فيكون المعنى تصادق المفهومين في وعاء وعالم التحقق. باء، والوعاء والعالم في الجملة الاستفهامية هو عالم الاستفهام والسؤال، ويدل على هذا الشيء على عالم الاستفهام والسؤال، يدل على أن الوعاء هو في هذه النسبة في هذا المعنى هو عالم الاستفهام والسؤال، ويدل عليه أداة الاستفهام، فيكون المعنى تصادق المفهومين في وعاء وعالم الاستفهام. جيم، والوعاء والعالم في جملة التمني هو عالم التمني، ويدل عليه أداة التمني، فيكون المعنى تصادق المفهومين في وعاء وعالم التمني. فالنسبة التصادقية بين مفهومين لها حصص عديدة منها، لاحظ، النسبة التصادقية بين مفهومين لها حصص عديدة منها أليف، حسب ما ذكرناه قبل قليل، أليف النسبة التصادقية بلحاظ عالم ووعاء التحقق. باء، النسبة التصادقية بلحاظ عالم ووعاء السؤال والاستفهام. جيم، النسبة التصادقية بلحاظ عالم ووعاء التمني. وهكذا. والذي يعين إحدى الحصص هو، أولا، إما عدم دخول الأداة أصلا، إما عدم دخول الأداة أصلا كما في الجملة الخبرية، أو دخول الأداة، وهذا في دخول الأداة فيه تفصيل، كما إذا دخلت أداة هل كما في جملة الاستفهام، أو كما إذا دخلت أداة ليت كما في جملة التمني، وهكذا. إذن الذي يعين إحدى الحصص إما دخول الأداة أو عدم دخول الأداة. عدم دخول الأداة تكون الجملة خبرية، يكون عالم التصادق وعاء التحقق، تكون النسبة التصادقية بلحاظ عالم ووعاء التحقق والثبوت. إذا دخلت الأداة، مع دخول الأداة هنا نلاحظ الأداة، نقول مع دخول الأداة إذن هذه ليست نسبة تصادقية بلحاظ عالم ووعاء التحقق. إذن ما هي؟ نأتي إلى التفصيل. إذا كانت أداة استفهام، نقول إذن هذه هي نسبة تصادقية بلحاظ عالم ووعاء السؤال والاستفهام. إذا كانت ليت مثلا أداة تمني، نقول إذن هذه نسبة تصادقية بلحاظ عالم ووعاء التمني، وهكذا. فمعنى ومدلول زيد كاتب محفوظ يبقى محفوظا، فمعنى ومدلول زيد كاتب محفوظ سواء دخله التفت جيدا، فمعنى ومدلول زيد كاتب، يعني النسبة بين زيد وكاتب، زيد كاتب تدل على نسبة، فمعنى ومدلول زيد كاتب محفوظ سواء دخل عليه الاستفهام أم لا، وذلك لأن الدلالة على نحو تعدد الدال والمدلول، فيثبت المعنى بغض النظر عن الوعاء والعالم. إذن زيد كاتب هنا أيضا، سنفصل هنا، ندخل في خطوة أخرى أعمق، نقول إذن زيد كاتب تدل على نسبة، لكن أي نسبة؟ أي حصة من النسب؟ أي حصة من حصص النسبة؟ بتعبير آخر نقول زيد كاتب تدل على نسبة تصادقية، لكن الآن السؤال، أي حصة من حصص النسبة التصادقية تدل عليها زيد كاتب؟ فإذا زيد كاتب سواء دخلت عليه الأداة أو لم تدخل عليه الأداة فهي تدل على نسبة تصادقية، لكن يبقى الكلام بأنه هذه النسبة غير تامة المعنى، غير مكتملة المعنى، لانخرام الركن الثالث، لأننا لا نعرف العالم. حتى نقرب هذه المسألة، يعني من حقك أن تقول زيد كاتب لم تدخل أداة عليها، إذن هي مع عدم دخول الأداة فهي جملة خبرية. نقول لا، الآن لندخل الحصة الأولى الجملة الخبرية، ندخل في الحصة الثانية، نقول أننا نعلم بأن هذه الجملة زيد كاتب دخلت عليها أداة، إذن هي هذه الجملة داخلة عليها أداة، إذن هي ليست جملة خبرية. هذا انتهينا منه. الآن نقول دخلت عليها أداة، لكن لا أعرف الآن ما هي الأداة التي دخلت على هذه الجملة. الآن مع عدم تشخيص الأداة التي دخلت على جملة زيد كاتب، وأنا أعلم بدخول أداة على جملة زيد كاتب، هل عدم تشخيص الأداة ومعرفة الأداة ينفي معنى ومدلول زيد كاتب؟ نقول لا، لا ينفي، تبقى جملة زيد كاتب لها معنى ولها مدلول، وهو النسبة التصادقية، وانتهى الأمر. إذن تدل زيد كاتب على نسبة تصادقية، حتى لو لم أعرف ما هي الأداة التي تدخل أو التي هي المفروض هي داخلة على هذه الجملة، لا أعرف هذه الأداة، إذن تبقى. وهذا الشيء وهذا البقاء وهذا الثبوت لهذا المعنى لأن الكلام في دلالة الجملة على المعنى هو على نحو تعدد الدال والمدلول، فالجملة نفس الجملة تدل على معنى وهو النسبة التصادقية، والدال الآخر هو هذا، الأداة تدل على العالم، أو عدم دخول الأداة يدل على العالم. واضح؟ إذن فمعنى ومدلول زيد كاتب محفوظ سواء دخل عليه الاستفهام أم لا، والكلام لاحظ نقارن الاستفهام مع جملة خبرية، المثال في الاستفهام، فمعنى ومدلول زيد كاتب محفوظ سواء دخل عليه الاستفهام أم لا، وذلك لأن الدلالة على نحو تعدد الدال والمدلول، فيثبت المعنى بغض النظر عن الوعاء والعالم، أي تثبت النسبة التصادقية بغض النظر عن العالم، وتتم الدلالة على العالم والوعاء من عدم دخول الأداة أصلا أو دخول الأداة. يعني هنا أيضا أضيف، قررت لكن لا بس أضيف معكم، نقول فيثبت المعنى بغض النظر عن الوعاء والعالم، يعني فيثبت أو فتثبت النسبة التصادقية بغض النظر عن الوعاء والعالم. إذن من الذي يحدد الدال الآخر؟ ما هو الدال على الدال الآخر؟ يعني ما هو الدال على العالم والوعاء؟ نقول الدال الآخر هو إما عدم دخول الأداة أو دخول الأداة والأداة الفلانية يتحدد العالم فيها. وعليه إذا سأل السائل هل زيد كاتب، وكان الجواب نعم. عندما يقول هل زيد كاتب، هذه من ضمن الإشكالات التي تسجل هناك، من ضمن الإشكالات التي تسجل على بعض المباني لم تذكر لكن هذا الذي انقدع في ذهني. فعندما تقول نعم هل زيد كاتب، إذا لم تكن على نحو تعدد الدال والمدلول، دال واحد ومدلول واحد، هل زيد كاتب، دال تدل على معنى، فهذا معناه. عندما نقول نعم، عندما تقول نعم كأنك لا تعطي جواب، تقول لا تريد أن تثبت الكتابة لزيد، لا، عندما تقول نعم معناه أيضا أنت تكرر هل زيد كاتب، هل زيد كاتب، تجيب تقول نعم هل زيد كاتب، هذا جواب، هذا ليس بجواب. النعم لا تدل على أنك تريد أن تكرر نفس الجملة، تكرر الجملة الاستفهامية، واضح المسألة؟ أما على نحو تعدد الدال والمدلول، لاحظ الثمرة هنا، نقول إذا سأل السائل هل زيد كاتب وكان الجواب نعم، فالجواب ماذا يعني؟ الجواب يعني تكرار المعنى، لاحظ تكرار المعنى، كل المعنى نقول لا لا تستعجل، فالجواب يعني تكرار المعنى، لا تأخذ الكلام إلى هنا، لا تبتر الكلام، انتظر، يوجد قرينة، يوجد قيد، يوجد تخصيص، لنرى. فالجواب يعني تكرار المعنى من جميع الجهات، هذا تأكيد سبحان الله، لكن أيضا نقول انتظر، فالجواب يعني تكرار المعنى من جميع الجهات إلا 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 من جهة الوعاء، قال لا إله، انتظر ليكمل، إلا الله. فالجواب يعني تكرار المعنى من جميع الجهات إلا جهة الوعاء، فلفظ نعم موضوع لتكرار المعنى ولتبديل وعاء وعالم نفس النسبة، إذن النسبة نفس النسبة، يكرر نفس النسبة لكن يبدل عالم النسبة، يبدل وعاء النسبة من وعاء الاستفهام إلى وعاء التحقق. لاحظ هذه فلسفة اللغة، لاحظ عالم التحليل، لاحظ البحوث التحليلية اللغوية، كيف من خلال هذا تفهم اللغة، تفهم ما سجله أهل اللغة، تفهم ما ثبت بالقوانين العرفية واللغوية، تفسر ما يحصل في اللغة وفي القوانين اللغوية والعرفية، شيء رائع ممتع لكن ليس من اختصاصنا سبحان الله، لكل إنسان اختصاص وتخصص. إذن فلنرجع نقول وعليه إذا سأل السائل، هذا وعليه أي من أين تفرع، تفرع من تعدد الدال والمدلول، قلنا فمعنى ومدلول زيد كاتب محفوظ سواء دخل عليه الاستفهام أم لا، وذلك لأن الدلالة على نحو تعدد الدال والمدلول فيثبت المعنى بغض النظر عن الوعاء والعالم، فيثبت النسبة التصادقية أو فتثبت النسبة التصادقية بغض النظر عن الوعاء والعالم، وتتم الدلالة على العالم والوعاء من عدم دخول أداة أصلا أو دخولها. وعليه إذا سأل السائل هل زيد كاتب وكان الجواب نعم، فالجواب يعني تكرار المعنى من جميع الجهات إلا من جهة الوعاء، فلفظ نعم موضوع لتكرار المعنى ولتبديل وعاء وعالم نفس النسبة من وعاء الاستفهام إلى وعاء التحقق. أنا قاصد في التكرار خلال البيان لأنه معلومات جديدة لم تمر علينا خلال المراحل السابقة وليست موجودة أيضا في ما موجود من بحوث أصولية تطرح الآن في الساحة. المقام الثاني حسب ما يعني نعرف ونعلم ونسمع ونطلع، احتمال يوجد بعض البحوث لا نعلم بها، الله العالم. إذن الآن فرقت بين النسبة التصادقية في عالم الثبوت والتحقق، وبين النسبة التصادقية في عالم التمني، وبين النسبة التصادقية في عالم الترجي، وبين النسبة التصادقية في عالم الاستفهام، وهكذا. إذن حصل عندي الفرق والمائز وطريقة التمييز بين الجملة أو بين الجملة الإنشائية، نعم، بين الجملة الإنشائية المختصة بالإنشاء وبين الجملة الخبرية. هذا هو المقام الأول، انتهى. إذن كان الكلام في الجهة الثانية تشخيص المدلول، تشخيص المعنى، وقلنا الكلام في مقامين: المقام الأول الجملة المختصة بالإنشاء، وانتهى المقام الأول الجملة المختصة بالإنشاء وعرفنا المعنى وما هو المراد. والمقام الثاني الجملة المشتركة. الآن ندخل في المقام الثاني، الجملة المشتركة. والكلام في المقام الثاني الجملة المشتركة، أي الجملة الخبرية التي تستعمل في الإنشاء، مثلا بعت، تستعمل بعت في الإخبار، أخبر عن على أني أجريت عملية بيع لداري، بعت داري، ومرة تريد أن تنشئ البيع، عقد البيع. إذن المقام الثاني الجملة المشتركة، والكلام هنا في الجملة أو في الجمل المشتركة، أي الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء المعاملي، مثل بعت، أو الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب، مثل يعيد، يعني يسأل عن شخص صلى بكذا وكذا وكذا، قال يعيد، يعني أعد، أو يطلب منه الإعادة، أو المطلوب منه الإعادة، أو يجب عليه الإعادة. فيعيد جملة خبرية استعملت في الإنشاء في الطلب. إذن الكلام قلنا في الجملة المشتركة، أي جملة خبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء المعاملي مثل بعت، أو الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب مثل يعيد. والكلام في مرحلتين، المرحلة الأولى هل أن المعنى في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، في يعيد الخبرية ويعيد الإنشائية أو الطلبية، هل أن المعنى واحد أو متعدد؟ هذه المرحلة الأولى. في المقام الثاني يوجد مرحلتان، المرحلة الأولى هل أن المعنى واحد أو متعدد، المرحلة الثانية مع فرض وحدة المعنى، إذا قلنا هذا المعنى نفس هذا المعنى، ما هو الفرق بينهما؟ المرحلة الأولى هل أن المعنى واحد أو متعدد، ويأتي الكلام في المرحلة الثانية. إذن نقول في المرحلة الأولى هل أن المعنى واحد أو متعدد، بعت الخبرية نفس معنى بعت الإنشائية، يعيد الخبرية نفس يعيد الإنشائية الطلبية. نقول المرحلة الأولى هل أن المعنى واحد أو متعدد، الجملة الخبرية بعت لها معنى ومدلول، الجملة الخبرية الآن بعت الخبرية لها معنى ومدلول، فإذا استعملت جملة بعت في مقام الإنشاء المعاملي المعاملات، فهل يكون لها نفس معنى الجملة الخبرية؟ يعني بعت الإنشائية نفس معنى الجملة نفس معنى بعت الخبرية، أي هل أن معنى الجملة الإنشائية بعت هو نفس معنى الجملة الخبرية بعت؟ والمتصور هنا واحد واثنان، واحد إن الجملة الإنشائية بعتُ مستعملة في معنى آخر مغاير، وهنا إما يكون استعمالها في هذا المعنى على نحو المجاز، وإما أنه يحتاج إلى وضع جديد خاص به. لاحظ الكلام، إذن في الجملة الخبرية، إذن أصلا هي جملة خبرية تستعمل في الإنشاء، فإذا كانت الجملة المستعملة في الإنشاء يعني بعت الإنشائية لها معنى يختلف عن بعت الخبرية، وهي بعت موضوع على الجملة الخبرية وهي جملة خبرية كما بينا، وللمعنى المستفاد من الجملة الخبرية أو في مورد الجملة الخبرية أو في وضع الجملة الخبرية لمعنى المستفاد من الوضع، من وضع الجملة الخبرية لهذا المعنى. أما الجملة الإنشائية أو في المعنى الإنشائي لو صح التعبير، فإذا أستعمل بعت الخبرية في الإنشاء أقول لها معنى آخر، هذه الصورة الأولى بأن لها معنى آخر. الآن استعملت بعت وهي موضوعة للمعنى الخبري أو للجملة الخبرية، استعملت في معنى إنشائي في جملة إنشائية أو في مدلول تدل عليه الإنشاءات. الآن إما أن استعمالي اللي بعته في الإنشاء هو على نحو المجاز، أو أقول أحتاج إلى وضع آخر جديد لها. إذن نقول الصورة الأولى أن الجملة الإنشائية بعته مستعملة في معنى آخر مغاير، وهنا أي مغاير لمعنى الجملة الخبرية بعته، مغاير للمعنى الذي تدل عليه بعته الخبرية. وهنا إما يكون استعمالها في هذا المعنى أي المعنى الإنشائي، في هذا المعنى إما يكون استعمالها في هذا المعنى على نحو المجاز، وإما أنه يحتاج إلى وضع جديد خاص به. الصورة الثانية أن الجملة الإنشائية بعته موضوعة لنفس معنى الجملة الخبرية بعته ومستعملة في نفس المعنى. إذن الجملة الإنشائية بعته موضوعة لنفس معنى الجملة الخبرية بعته ومستعملة في نفس المعنى، موضوعة لنفس المعنى ومستعملة في نفس المعنى. إذن هذه هي الصورة الأولى والصورة الثانية. وفي خطوة أخرى في البيان أقول أولا بناء على مسلك التعهد، وثانيا بناء على مسلك الاعتبار، وكذلك القرن الأكيد، يعني على بناء على غير مسلك التعهد. إذن عندي أولا بناء على مسلك التعهد، ثانيا بناء على غير مسلك التعهد، أو بناء على مسلك الاعتبار والقرن الأكيد. أولا بناء على مسلك التعهد، إذا بنينا على مسلك التعهد وأن الدلالة الوضعية تصديقية وأن المدلول الوضعي للجملة الخبرية في موارد الإخبار هو قصد الحكاية، فإنه على هذا المبنى لا بد من الالتزام بأن الجملة المشتركة كما في المثال بعت وبعت حينما تستعمل في مقام الإنشاء فإنها تنسلخ عن المعنى، أي تنسلخ عن معنى قصد الحكاية، لأنه في موارد الإخبار قلنا هو قصد حكاية، ففي موارد الإنشاء تنسلخ عن قصد الحكاية. فإنه على هذا المبنى، مبنى مسلك التعهد، لا بد من الالتزام بأن الجملة الخبرية حينما تستعمل في مقام الإنشاء فإنها تنسلخ عن ذلك المعنى، تنسلخ عن معنى قصد الحكاية، فإنها تنسلخ عن ذلك المعنى. أليف وباء، أليف عندما تنسلخ ماذا يحصل؟ فإنها تنسلخ عن ذلك المعنى، تنسلخ عن معنى قصد الحكاية. أليف وتتخذ مدلولا آخر وهو إبراز الطلب، أي في حالة استعمال الجملة يعيد في مقام الطلب. أو باء، أو تتخذ مدلولا آخر هو إبراز الاعتبار المعاملي، معاملات، معاملة أو معاملي، الاعتبار المعاملي في حالة استعمال الجملة بعت أو أنت طالق في مقام الإنشاء والاعتبار المعاملي. ولا زال كنا في المرحلة الأولى أن المعنى واحد أو متعدد، ذكرنا الصورة الأولى، والصورة الثانية الصورة الأولى كانت أن الجملة الإنشائية مستعملة في معنى أو مستعملة في معنى آخر مغاير، يعني الكلام الصورة الأولى والثانية متفرع على السؤال، وهو عبارة عن محتملات الجواب على السؤال، هل أن معنى الجملة الإنشائية بعتوها هو نفس معنى الجملة الخبرية؟ والمتصور قلنا أن الجملة الإنشائية مستعملة في معنى آخر مغاير، وهنا سيكون استعمال هذه الجملة في الإنشاء إما على نحو المجاز أو تحتاج إلى وضع جديد. الصورة الثانية أن الجملة الإنشائية موضوعة لنفس المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية، أو نعم وضعت لنفس المعنى ومستعملة في نفس المعنى. ودخلنا في خطوة أخرى من البيان، قلنا وفي خطوة أخرى في البيان أقول أولا وثانيا. أولا بناء على مسلك التعهد، أولا بناء على مسلك التعهد، إذا بنينا على مسلك التعهد وأن الدلالة الوضعية تصديقية، هو في مسلك التعهد الدلالة الوضعية تصديقية، هذه لبيان مسلك التعهد، إذا بنينا على مسلك التعهد وأن الدلالة الوضعية تصديقية وأن المدلول الوضعي للجملة الخبرية في موارد الإخبار هو قصد الحكاية، فإنه على هذا المعنى لا بد من الالتزام بأن الجملة المشتركة حينما تستعمل في مقام الإنشاء فإنها تنسلخ عن ذلك المعنى، إذن معناها ليس معنى قصد الحكاية، فإنها تنسلخ عن ذلك المعنى، تنسلخ عن معنى قصد الحكاية، إذن لها معنى آخر، فإنها تنسلخ عن ذلك المعنى، معنى قصد الحكاية، وتدل على معنى مغاير، فإنها تنسلخ عن ذلك المعنى قصد عن ذلك المعنى. أليف إما تتخذ مدلولا آخر وهو إبراز الطلب، أي إذا استعملت في حالة استعمال الجملة الخبرية في الطلب في مقام الطلب كما في يعيد، في حالة استعمال الجملة يعيد في مقام الطلب، هذا أليف. إما تتخذ مدلولا آخر وهو، لاحظ، وهو إبراز الطلب، باء، أو تتخذ مدلولا آخر هو إبراز الاعتبار المعاملي، إذن لا هنا قصد حكاية ولا هنا قصد حكاية، إذن تدل على معنى آخر غير قصد الحكاية. ما هو المعنى؟ نقول إما إبراز الطلب في حالات استعمال الجملة الخبرية في موارد أو في مقام الطلب، أو تدل على إبراز الاعتبار المعاملي في حالات استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء والاعتبار المعاملي. إذن نقول أليف إما تتخذ مدلولا آخر وهو إبراز الطلب، هذا قلنا في حالة استعمال الجملة يعيد في مقام الطلب، باء، أو تتخذ مدلولا آخر هو إبراز الاعتبار المعاملي في حالة استعمال الجملة بعتو أو أنت طالق في مقام الإنشاء والاعتبار المعاملي. وهنا طبعا هذا وهنا أو هذا التنبيه هو اللي دفع إشكال يرد في ذهني وفي ذهنك وفي ذهن السامع بصورة عامة. يقول بنيت الكلام وأنت قلت في بداية الكلام قلت تستعمل في مقام الإنشاء فإنها تنسلخ عن ذلك المعنى. من أين قلت؟ من أين تؤكد هذا؟ من أين تثبت أنها تنسلخ عن ذلك المعنى؟ كيف تنسلخ؟ نقول لا تنسلخ لدفع هذا الإشكال. نقول وهنا قلنا بانسلاخ، وهنا قلنا بانسلاخ المعنى، وذلك لأنه في موارد الإنشاء لا يعقل انحفاظ قصد الحكاية عن وقوع الشيء. يعني عندما تقول زيد كاتب تقصد الحكاية عن وقوع نسبة الكتابة إلى زيد، صحيح هذا الكلام؟ تقول نعم هذا صحيح. الآن أسأل، عندما تقول هل زيد كاتب أيضا تريد وتقصد الحكاية عن ثبوت نسبة الكتابة لزيد؟ لا، غير متوقع هذا، غير معقول أنك تريد أن تقصد الحكاية عن النسبة، أنت تريد أن تستفهم عن هذه النسبة، لا تعرف هذه النسبة. إذن وهنا قلنا بانسلاخ المعنى وذلك لأنه في موارد الإنشاء لا يعقل انحفاظ، يعني الإنشاء الاستفهام أو التمني أو الترجي أو الطلب. فوهنا قلنا بانسلاخ المعنى وذلك لأنه، وهنا قلنا بانسلاخ المعنى وذلك لأنه في موارد الإنشاء لا يعقل انحفاظ قصد الحكاية، لا يعقل انحفاظ قصد الحكاية عن وقوع الشيء. لا يمكن أن نقصد الحكاية عن وقوع شيء في موارد الإنشاء، لا يستفاد هذا من موارد وفي موارد الإنشاء. هذا أولا قلنا بناء على مسلك التعهد. ثانيا بناء على مسلك الاعتبار والقرن الأكيد، نقول إذا بنينا على مسلك المشهور والمختار أي الاعتبار والقرن الأكيد، وأن المدلول الوضعي للجملة الخبرية التصوري بحت، ليس كما في مسلك التعهد المدلول الوضعي للجملة الخبرية هو قصد الحكاية والدلالة الوضعية تصديقية، لا. نقول هنا ثانيا بناء على مسلك الاعتبار والقرن الأكيد، إذا بنينا على مسلك المشهور والمختار وأن المدلول الوضعي للجملة الخبرية التصوري بحت، فهنا قولان. القول الأول نفس المدلول التصوري، والقول الثاني اختلاف المدلول التصوري. القول الأول نفس المدلول التصوري، إن الجملة الخبرية حينما تستعمل في مقام الإنشاء تحتفظ بمدلولها التصوري، أي أن الجملة المشتركة ذات مدلول تصوري واحد في موردي الإخبار والإنشاء. فبعتو تدل على مدلول تصوري، تدل على معنى تصورا هو نفس معنى بعتو الإنشائية، يعني بعتو الخبرية تدل على معنى تصورا هو نفس المعنى الذي تدل عليه بعتو الإنشائية. بعتو الخبرية تدل على نفس معنى بعتو الإنشائية في المدلول التصوري. والمدلول ما هو المعنى هنا؟ هو النسبة التصادقية في وعاء التحقق. إذن تصوران هذا المعنى يدل على نفس هذا المعنى، أو هذا المعنى الذي يدل عليه بعتو الخبرية هو نفس المعنى الذي تدل عليه بعتو الإنشائية. هذه تدل على نسبة تصادقية في وعاء التحقق، في وعاء الثبوت والتحقق، وتلك أيضا تدل على نسبة تصادقية في وعاء الثبوت والتحقق. وما هو الاختلاف إذن بينهما؟ والاختلاف بينهما يكون في المدلول التصديقي فيتبدل المعنى. والقول الثاني اختلاف المدلول التصوري أيضا، يعني يختلف المدلول التصوري وبالتأكيد يختلف المدلول التصديقي. يأتي الكلام في تفصيل القول الأول إن شاء الله، في بعض تفصيل القول الأول وفي القول الثاني. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.